بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة فيما في هذا الكتاب إمتاع ذوي العرفان بما اجتمعت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع: المسألة الثالثة ترتيب السور والآيات في المصحف وحكم التنكيث. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتاباتها. لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث أن لهم سنة يجب اتباعها.
واضح إخواني؟ يعني كأصل النصوص وكذا الآيات يجب ترتيبها لأنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وأما مسألة الترتيب بين الصور فهذه مسألة اجتهادية، ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة. لكن بعد ترتيب مصحف عثمان وجب الترتيب على هذا النحو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
ثم أجمعت على هذا، وهذا سبيل المؤمنين، فلا تنسخ مصحفا اليوم على خلاف ترتيب مصحف عثمان، ولا تحدث في مصحف عثمان شيئا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات الصور فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا صورة على صورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا، وأما ترتيب الصور فمفوض إلى اجتهادهم. وقال قوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بعدها آيات نزلت قبل ذلك، كقوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فيكون هذا مما تقدم نزوله، وتلك مما تأخر نزوله، وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره. فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها، وإن كان ذلك مما تقدم. وقال رحمه الله تعالى في قراءة سورة الإخلاص: ينبغي عليه أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة. هكذا قال العلماء لئلا يزاد على ما في المصحف. وأما إذا قرأها وحدها أو مع بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن. وقال: لو تعمد تنكيس آيات الصور وقراءة المؤخر.
يعني لو أنت تقرأ ختم من المصحف فاجعل سورة الإخلاص كغيرها، تقرأها مرة واحدة. هل أنت تكرر البقرة أو آل عمران أو كذا؟ لا، فكذلك الإخلاص. لكن لو كنت تعبد بقراءة سورة الإخلاص منفردة عن هذا فاقرأ ثلاثا، اقرأ واحدة كما تريد، لكن كطريقة في المصحف لا تخصص شيئا لم يرد في الشرع تخصيصه. نعم.
وقال رحمه الله: لو تعمد تنكيس،
لكن ممكن الواحد يكررها تدبرا مثل ما يكرر بعض الآيات. قد يقف الواحد مثل ما كرر النبي آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، حتى قام بها ليلة. وكررت عائشة رضي الله عنها: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين كثيرا. فلو كررتها على وجه التدبر فلا بأس، فله نظائر في السنة. لكن إن كررتها على وجه التماس الفضل نقول لك: لم يثبت هذا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: لو تعمد تنكيس آيات الصور وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق، وإنما النزاع في ترتيب الصور، نص على ذلك أحمد، وقال في كراهة تنكيس الصور روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه، والثانية لا يكره كما يلقنه الصبيان، إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران.
والأولى كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، فقد كان يجمع بين الأعلى والغاشية فيقدم الأعلى الغاشية، كان يقرأ بالسجدة قبل الإنسان، وكان يقرأ بالجمعة والمنافقون ويقدم الجمعة وهكذا، فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب. لكن لو أن الإنسان قدم صورة على صورة، قرأ في الركعة الأولى بالزلزلة وقرأ في الركعة الثانية بالأعلى يجوز، لكن السنة أن ترتب. نعم.
قيل لا ريب أن قراءة صورة بعد صورة لا بد أن يكون مرتبا. أكثر ما في الباب أن الترتيب يكون أنواعا كما أنزل القرآن على أحرف.
نعم.
قال المسألة الرابعة التنقيط والتشكيل والتعشير والتخميس في المصحف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا حروفا فإنهم كانوا عربا لا يلحنون.
يعني ما في عربي يلحن بقى، يأتي بالضمة يأتي بالكسرة يأتي بكذا، بالعكس نطق العربي حجة في اللغة، نطق العربي حتى لو خالف المشهور عند العرب فيعتبر هذا وجه عند العرب. نعم.
ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن،
فما كانوا في حاجة إلى التشكيل لأنهم يقرؤون القرآن يعرفونها القرآن ويعرفون النطق به. نعم. ولأن الصحابة تلقوا القرآن أيضا، القرآن بالتلقي. نعم.
ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونه، وذلك جائز عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكرهه بعضهم، والصحيح أنه لا يكره.
يعني كان وجه الكراهة أننا ندخل في القرآن ما ليس منه، الضمة والفتحة وهكذا. نعم.
والصحيح أنه لا يكره لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولا نزاع بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة، فإن النقط تميز بين الحروف، والشكل يبين الإعراب لأنه كلام من تمام الكلام. ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
يعني قراءته قراءة صحيحة معربا أحب إلينا من حفظ بعض حروفه من غير إعراب، والمراد بالإعراب هنا يعني النطق الصحيح. نعم.
فإذا قرأ القارئ الحمد لله رب العالمين كانت الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن وما بين اللوحين.
يعني يقصد شيخ الإسلام يا أخواني حكم الحروف مكتوبة، يعني هو ما يقصد ضمة كصورة حرف، فإن الضمة هذه ليست كحرف هي مما هو قرآن، لكن النطق الضمة ضمة ده تابعها، فما قل الحمد لله رب العالمين كل هذا هو القرآن، يعني هكذا أنزل القرآن، فيبقى قول الآن الحمد دو لله رب العالمين هذا كله من القرآن، يعني هكذا نزل القرآن. نعم.
وما بين اللوحين كلام الله سواء كان مشكولا منقوطا أو كان غير مشكول ولا منقوط،
لأن العبرة بالنطق، فدخلت الضمة في القرآن ودخلت الفتحة في القرآن نطقا. نعم.
وقال أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن وألا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء الصور ولا التخميس ولا التعشير ولا آمين ولا غير ذلك، والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء الصور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء، وكتب في آخر المصحف تصديقه ودعاء وكتب اسمه ونحو ذلك، وليس هذا من القرآن.
ونقول هذا عمل السلف، عمل السلف، والأمة تلقت هذا بالقبول. فكما أن الصحابة جمعوا القرآن، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم رتبوا بين الصور، كما أن الصحابة كذا، كذلك ما جاء بعدهم فوضع، بل من عصورهم عصر علي بن أبي طالب لما كلف أبا الأسود الدؤلي أن يضع النقط، لما سمعوا قرآن يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، ففزع لذلك فزعا عظيما وأمر بنقط المصحف حتى تنضبط القراءة. فهذا عمل المسلمين، وضع الأرباع، وضع أسماء الصور، وضع الأجزاء، وضع كذا، والترتيبات هذه كلها تقبل، ولا أحد يقول هذه بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، الأمة ما تجتمع، فهذا سبيل المؤمنين الذي ينبغي أن يحتذى. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.